أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا نتكلم عن إيقاع العقد ممن يصطلح فيه بالفضول مع علمه بالرضا الباطني ممن له الرضا مالكا كان أو غيره، وليا مثلا، مرتهنا منع المالك من التصرف لأجل حقه وأمثال ذلك. هل هذا العقد المقترن بالرضا الباطني يخرج عن الفضولية أو لا؟ قلنا ظاهرهم أنه فضولي، ولولا خشية الخروج عن ظاهرهم لقلنا إنه ليس بفضولي وبالتالي لا يحتاج إلى الإجازة، وبينا الوجه في ذلك. ثم قلنا لو تنزلنا عن هذا وسلمنا أنه فضولي موضوعا، لكن نقول ليس كل فضولي حكمه التوقف على الإجازة، إذ لا دليل على هذه الكلية. والشاهد من باع شيئا مملوكا للغير ثم ملك فإنه من الفضولي، وعند جماعة من العلماء لا يحتاج إلى الإجازة بعدما ملكه، ولو كان هناك دليل على هذه الكلية وكانت واضحة ومسلمة بينهم لما جاز أن يخرج عنها هؤلاء ويختاروا عدم الوقوف على الإجازة في هذا الصنف من الفضولي. بل أقول لك أكثر من هذا، ليست المسألة مسألة هؤلاء الذين قالوا لا يقف على الإجازة، المسألة مسألة كل العلماء، فإن هؤلاء قالوا لا يتوقف وأولئك بحثوا هذه المسألة وتنازعوا معهم وما اعترضوا عليهم بأن هذا ينافي كلية أن كل فضولي مثلا يتوقف على الإجازة، ما أحد قال هذا. يبحثون فيه في نفسه بحسب أدلته بحسب معطياته يحتاج إلى إجازة أو لا، كان فضوليا ما كان فضوليا هذا شيء آخر. إذن هذه الكلية بحسب الظاهر بين كل المتنازعين ليست مسلمة، إذ لم يعترض أحد على هؤلاء بأنكم خالفتموها. ثم لو تنزلنا فوق هذا كله وقلنا إنه فضولي موضوعا ويحتاج من حيث الحكم إلى الإجازة اللاحقة، نقول يكفي في الإجازة اللاحقة الرضا بعد العقد آنا ما، وهو حاصل في من يقترن العقد برضاه باطنا المفروض أن يستمر الرضا إلى آخر العقد، وإلا لم يكن عقدا عن رضا مع رضا باطني. فمثله على الأقل مع التفاته إلى أن العقد يجرى الآن حالة رضا لا ينفك بقاء رضاه إلى آخر العقد، استمراره إلى آخر العقد عن بقائه بعد العقد ولو آنا ما، فيكون الإجازة بهذا. وعلى كل حال فلو لم نستطع أن نثبت شيئا مما ذكرنا في العقد الصادر من مثل غير المالك مع الرضا الباطني للمالك وبقي الإشكال في فضولي أو لا، يحتاج إلى إجازة أو لا، فلا ينبغي الإشكال في خصوص عقد العبد نكاحا كان أو بيعا من دون استئذان من سيده، لكن مع علمه برضا سيده، هنا لا ينبغي الإشكال. مهما قلتم في غيره هذا لا ينبغي الإشكال فيه، ولا بد فيه من الالتزام بالصحة من دون توقف على إجازة السيد، وخروجه بالتالي عن الفضولية. والوجه في ذلك أن في العبد بالتحديد أخبارا قرأنا بعضها على الأقل واحدة منها جعلت المدار في فساد عمل العبد، بمعنى عدم التأثير بالفعل والوقوف على إجازة السيد، لا الفساد من رأسه بحيث لا يقبل التصحيح، فساد الفعل والوقوف على الإجازة جعلت المدار فيه على صدق معصية السيد، كما في هذه الرواية التي تقدمت إنه لم يعص الله ولكن عصى سيده فإذا أجاز جاز. فالمستفاد إذن أنه إذا عصى سيده لم يكن عمله مؤثرا واحتاج إلى إجازة السيد في الصحة، هذا المستفاد من هذه الأخبار. ونحن نقول إذا صدر العمل العقد من العبد مقترنا برضا سيده باطنا والعبد عالم بذلك، فلا يصدق على فعل العبد أنه عصى به سيده، يعرف أنه راض وأقدم من هذه الجهة، وإذا لم يصدق عليه معصية السيد انتفى فيه سبب الفساد بالمعنى الذي ذكرنا، يعني عدم التأثير الفعلي والوقوف على الإجازة، لأن الرواية قالت سبب هذا الحكم بالفساد والوقوف على الإجازة هو عصيان السيد، وهذا لم يعص السيد، إذن لا يبقى فيه وجه للوقوف على الإجازة، فيقع صحيحا فعلا من دون توقف عليها. وإذا وقع صحيحا فعلا نقول مثلا لم يكن فضوليا، حتى لو نازعت وقلت فضولي، لو نازعت وقلت فضولي نقول على كل حال فضولي لا يحتاج إلى إجازة، هنا لا ينبغي الشك والإشكال في هذا، أن هذا يصح من دون إجازة، سمي فضوليا أو غير فضولي لا يهم من هذه الجهة. فإن قلت إن عدم استئذان العبد من المولى ينافي ما دلت عليه الآية والأخبار من أن العبد لا يقدر على شيء، لا يقدر على شيء بمعنى لا يستقل في شيء كما أوضحناه، لا بمعنى أنه لا يقدر أصلا حتى لو أعانه غيره وأذن السيد لا يقدر، ليس مسلوبا بالكلية، ليس مثل الصبي والمجنون لا يصح منه شيء ولو بالإذن من الولي، لا هو في نفسه بالغ عاقل كامل من هذه الجهة يستطيع أن يعقد، ولذا لو أذن السيد يعقد، فهو لا يستقل، إذن عدم استئذانه ينافي ما دلت عليه الأخبار من أنه لا يستقل، والتوضيح أنه إذا حكمنا بصحة عمل العبد في الفرض من دون توقف على الإجازة، مع أن المفروض أنه لم يسبق منه استئذان السيد، فنكون قد حكمنا بصحة عمل العبد استقلالا، ما لا إجازة لاحقة ولا كان استأذن، إذن استقل بالعمل، وأنتم حكمتم بالصحة مع الاستقلال، والأدلة منعت عن الاستقلال وحكمت بالفساد في فرض استقلال العبد، لا يقدر على شيء مستقلا، لا يقدر على شيء، بل ظاهر هذه الأدلة أيضا أنه حينئذ حين يستقل بالتصرف عاص لسيده، إذا كان عاصيا لسيده تحقق إذا ما هو بحسب ما ذكرتم المناط لعدم الصحة فعلا وللوقوف على الإجازة. إذن ما لم يستأذن العبد فالحكم بالصحة حكم بالصحة مع استقلاله، والأدلة قالت لا حكم بالصحة مع الاستقلال، بل هو مع الاستقلال عاص، فنعود للحاجة إلى الإجازة، لأن عاص السيد يحتاج إلى إجازته في الصحة. قال في الجواب الذي ينافي ما تعتبره الأدلة من عدم الاستقلال، ينافي عدم الاستقلال يعني يكون موجبا للاستقلال، لأنه الذي ينافي عدم الاستقلال هو الاستقلال، الذي ينافي عدم الاستقلال ليس مجرد أن لا يستأذن وأن نحكم بالصحة من دون استئذانه، بل أن لا يستأذن ولا يكون أيضا للسيد رضا ولو باطنا، إذا انتفى كل ذلك يكون العبد مستقلا في العمل، ويكون الحكم بالصحة حينئذ حكما بالصحة في العمل الاستقلالي، ومنافيا لما جاءت به الأدلة وقالت لا يقدر على شيء يعني استقلالا. أما إذا لم يستأذن ولكن كان المولى راضيا باطنا، فهنا لا يصدق أن العبد استقل في العمل، لأنه ينبعث ويتحرك في التصرف وفي إجراء العقد عن رضا سيده وقبوله. فإذا لم يصدق أنه مستقل فحكمنا حينئذ بالصحة مع فرض أنه لم يستأذن لا يكون حكما بالصحة مع فرض الاستقلال ولا مخالفا للأدلة. هذا كل هذا مقدمة، من هنا نريد أن ندخل في المبحث الأصلي للفضولي، عقد الفضولي صحيح أو لا. إلى هنا ما قال المصنف يصح يقف على الإجازة أو لا، لكن بناء عليه تكلم بعض الكلام. بداية نقول إن الفضولي يتصور فيه صور، لأنه قد يبيع للمالك، الفضول غير المالك الذي يبيع مال غيره، قد يبيعه للمالك. كيف يعني يبيعه للمالك؟ يعني يذهب إلى باب المالك يطرق الباب صبحكم الله بالخير بعتك مالك. هذه اللام يبيع للمالك لا بمعنى كون المالك مبيعا له، يعني معنى أنه المشتري طرف العقد، بل بمعنى المنفعة والمصلحة، أن البيع للمالك لمصلحة المالك، يعني يقول أنا لا دخل لي، أنا فقط أجري العقد على مال المالك له ليخرج المال من كيسه ويدخل عوضه في كيسه له لمصلحته. إذن الفضول قد يبيع مال المالك للمالك يعني عن المالك، وقد يبيع مال المالك لنفسه عن نفسه، يعني على معنى أنه أنا أخرج هذا المال اللي هو مملوك للمالك من كيسه لكن أدخل عوضه في جيبي لمصلحة هذا البيع، مالك خطية لا يطلع لا يكون له شيء مثلا. وعلى الأول يعني عندما يبيع للمالك وعن المالك، فتارة يسبق بيعه هذا، أو لنقول تارة لا يسبق بيعه هذا، منع حتى نحافظ على ترتيب معين، لا يسبق بيعه هذا منع من المالك، وأن المالك أذن، أن يأذن المالك شيء وأن لا يسبق منع شيء، لا يسبق المانع، يعني أفرض ما عنده أصلا علم بأن هذا يريد أن يبيع ماله، هنا يصدق أنه ما منع، لكن هل هو آذن؟ حتما لا، بل حتى لو علم قال أمامه لأبيعن مالك، سكت ما منع، لكن ما صرح بإذن، لو صرح بإذن خرجنا عن فضولية انتهى الأمر، المهم أنه ما منع. فإذا عندما يبيع عن المالك تارة لا يسبق هذا البيع منع من قبل المالك، وتارة أخرى يسبق البيع منع من قبل المالك، فهذه مسائل ثلاث. الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع منه، أول شيء قلنا قد يبيع المال قد يبيع لغيره، هذا الأول قد لا يسبق منع وقد يسبق، فالأولى من الكل أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع. الثانية هي نفسها أن يبيع للمالك لكن مع سبق منع. الثالثة أن يبيع له لنفسه وانتهى من دون تقسيم. لماذا لم يقسم هنا؟ ألا يتصور هنا أيضا أن نقول إذا باع عن نفسه فتارة يكون بيعه عن نفسه مع عدم سبق منع المالك، وأخرى يكون مع سبقه، وتصبح الصور أربعا؟ لماذا لم يقسم هنا؟ وجهه كما ستعرف أن التقسيم في الشق الأول وهو ما لو باع عن المالك يترتب عليه ثمرة، يختلف الحال والكلام والحكم. بس الحكم اتركه ربما يختلف، لكن حتما يختلف الكلام بين الصورتين، تبيع عني أنا المالك، مرة لم أمنع ومرة منع، قد واحد يقول مع المنع لا يصح، نعم مع عدم المنع يصح، قد واحد يقول لا فرق، لا يصح فيهما، قد واحد يقول يصح فيهما، افرض منع لكن يبيع الآن، أنت إذا أردت الآن أجز، إذا أردت لا تجز. إذن يمكن أن يختلف الحال بين القسمين، أن يكون سبق المنع وأن يكون لم يسبق المنع هنا في البيع عن المالك، أما في البيع عن نفسه فستعرف أنه لا فرق بين هذين الفرضين، لأن الإشكال في صورة بيعه عن نفسه ناشئ عن بيعه عن نفسه، لأنه راح باع مال الغير عن نفسه بمعنى إخراج مال الغير من كيس ذلك الغير وإدخال عوضه في كيس نفسه، وهذا إشكال مشترك بين أن يسبق منع أو لا. يعني مثلا أنت في أحسن الأحوال ماذا تريد أن تقول؟ لا فرق بين سبق المنع وعدمه في الصحة من هذه الجهة، أقول إيه، لكن عندي إشكال من جهة البيع عن نفسه، أو في حالة أخرى أدنى من ذلك تقول إذا باع مع عدم سبق المنع هنا نقول بالصحة، أما إذا باع مع سبقه فلا، أقول لك حتى في فرض ألا يسبق المنع عندنا إشكال من جهة أنه باع مال الغير عن نفسه، يخرج العوض من كيس ذاك يدخل عوضه في كيسه هو، هذا إشكال مشترك، إذا تم يخرب الحكم في الصورتين، وإذا استطعنا تجاوزا يهون الأمر ربما في الصورتين، أو يقع بحث حينئذ من تلك الجهة مثلا. على كل، هو لم يقسم فعلا بيعه عن نفسه إلى الصورتين لأن الإشكال مشترك بينهما. هذا على الإجمال حتى لا يبقى في ذهنك أنه لماذا كذا ولماذا كذا. إن شاء الله تفصيلا في البحث التفصيلي في كل صورة على حدتين. قال ثم لو سلم كونه فضوليا، لكن ليس كل فضول يتوقف لزومه، بل مع أنه يمكن الاكتفاء في الإجازة ثم أنه، هذا كله قرأنا، راح نعيد الكل حتى نصل إلى المحل. ثم أنه لو أشكل في عقود غير المالك، تقول مع العلم بالرضا فضولي أو لا؟ تقول فضولي. يحتاج إلى إجازة أو لا؟ تقول يحتاج. وهكذا، قل مهما أشكلت هنا فلا ينبغي الإشكال في عقد العبد، عقد العبد نكاحا أو بيعا مثلا، لعدم خصوصية النكاح الذي هو مورد تلك الروايات، والإجماع بينهم على التحميم مثلا، مع العلم برضا السيد ولو لم يأذن له. لماذا؟ لعدم تحقق المعصية منه للسيد، مع العلم بالرضا التي هي المناط المانع بحسب هذه الأخبار. في الأخبار انتهى. قد تشكل تقول إيه، لكن إذا صححناه من دون استئذان نكون صححنا تصرفا استقلاليا. يقول لا، ولعدم منافاته لعدم استقلال العبد في التصرف. عدم الاستئذان لا ينافي عدم الاستقلال، هو غير مستقل وإن لم يستأذن، لأنه مع العلم بالرضا ما انطلق في العمل من عنده وباستقلاله، عمل من حيث إن سيده راض. ثم أعلم أن الفضول قد يبيع للمالك وقد يبيع لنفسه، وعلى الأول أن يبيع للمالك وعن المالك، فقد لا يسبقه منع من المالك وقد يسبقه المانع. فهنا مسائل. المسألة الأولى أن يبيع للمالك من دون سبق منع منه. كان يمكن للمصنف، ولعل هذا مثلا أقرب إلى الذهن عند التقسيم، أن يقول قد يبيع للمالك وقد يبيع عن نفسه. أقرب إلى الذهن أنه الفضول يبيع مال المالك للمالك، والأبعد شوي هو أن يبيع عن نفسه. يعني الفضول المحض فقط يعقد المبيع للمالك، البيع للمالك، مقابله يبيع لنفسه. ثم في هذه يقول وقد يبيع للمالك، على الأول قد يبيع للمالك مع سبق المانع، هذا أقرب إلى الذهن. ولذلك عددا يرددون بين الإثبات والنفي، إما أن يكون كذا أو لا. قد يبيع مع سبق المانع وقد يبيع مع عدمه، هكذا التقسيم المناسب بحسب الطبع، بحسب العادة، العرف، الارتكاز، ما أدري، عبر بما شئت، لكن هذا قد يكون هو الأنسب. فلماذا يقول قد يكون بيعه عن المالك مع عدم سبق المانع؟ الآن يتبين لك. المسألة الأولى أن يبيع عن المالك مع عدم سبق منع المالك. قال المصنف إن هذه المسألة هي القدر المتيقن من بيع الفضولي، يعني القدر المتيقن الذي لو قيل بالصحة في الفضولي لكانت هي أولى الصور بالصحة. من هنا من هنا لأنها القدر متيقن. والأولى من الكل بالصحة على تقدير القول بالصحة قسم التقسيم بحيث يجعلها أولى. وقد يبيع للمالك، قد يبيع المالك قد يبيع لنفسه، ثم هذا الأول قد يبيع له مع عدم سبق، هذه هي الأولى، مع سبق هذه الثانية، وقد يبيع لنفسه هذه هي الثالثة. واضح؟ لأن هذه هي القدر المتيقن قدم التقسيم بهذا الشكل لتكون هي الأولى. لماذا هي القدر المتيقن؟ الوجه في أنها القدر المتيقن أن مشتملة على خصوصيتين. أولا أن البائع عن المالك، ثانيا أن البائع مع عدم سبق المنع. والصورتان الأخريان كل منهما تنتفي فيها إحدى الخصوصيتين. الصورة الثانية بيع عن المالك لكنه مع سبق المنع، تفت خصوصية عدم السبق. الصورة الثالثة لا فرق أن يسبق أو لا يسبق، فحفظ فيها خصوصية السبق وعدمه ولو من باب أنه لا فرق. يعني لم نقل فيها فيما لو باع عن نفسه أنه الفرض أن لا يسبق منع لتكون هذه محفوظة بهذا المعنى، لكن لما كان لا فرق من حيث سبق المنع وعدمه كانت هذه الخصوصية محفوظة من هذا الجهة. لكن البائع ليس عن المال فانتفت الثاني. وكل من هاتين الخصوصيتين عندما تنتفي تحل محلها أخرى، وكل واحدة من هاتين الأخريين اللتين تحلان محل الخصوصيتين المنتفيتين هي زيادة في الفرض على هذه التي أسميناها القدر المتيقن، ترجح الحكم فيها بالبطلان. واضح؟ فمثلا في الصورة الثانية البائع للمالك لكن مع سبق المنع. قد واحد يقول مهما سلمت صحة بيع الفضولي فإني لا أقبل بالصحة إذا كان المالك قد تقدم بالمنع. تقبل هذا أو لا؟ يمكن هذا أو لا؟ إذن هذه أولى من تلك بالصحة وبالقياس إليها. وقد واحد يقول بالنسبة للصورة الثالثة مهما سلمت بالصحة في بيع الفضولي فلا أسلم أن يبيع أن يصح مع بيعه عن نفسه. كيف هذا؟ تبيع مال الغير عن نفسك مثلا. فكل واحدة من هاتين الصورتين انتفت فيها خصوصية وحلت محلها أخرى توجب ترجيح القول بالبطلان من هذه الجهة. كانت تلك الجامعة للخصوصيتين اللتين ذكرنا، اللتين هما ضدان لخصوصيتين موجودتين، واحدة في الثانية من الصور وأخرى في الثالثة منها. هذه الجامعة ما دام تلك الخصوصية هنا أو هنا توجب رجحان القول بالبطلان، فهذه الجامعة لخصوصيتين مضادتين انتفى فيها مرجحات القول بالبطلان بالقياس إلى غيرها. بس بغض النظر أن الحكم في نفس مسألة الفضول ما هو؟ قد تكون الفساد، لكن ذاك من جهة أن الحكم في نفسه يكون فساد، لكن لو قيل بالصحة فهذه ليس فيها ما يرجح القول فيها بالفساد والبطلان على غيرها بل العكس، انتفى فيها كل ما يرجح القول بالبطلان وثبت في بعض أو بعضه في غيرها. من هنا كانت هي القدر المتيقن وكانت أولى الكل بالحكم بالصحة. ثم إن المشهور في هذه الصورة هو الحكم بالصحة، بل في التذكرة نسب الحكم بالصحة إلى علمائنا مرة صريحا، يعني بلفظ علمائنا، ولفظ علمائنا مثلا جامع محلى جامع مضاف علماء إنا، ويفيد العموم ربما، أو ظاهر في هذا العموم، ظاهر يعني بقوة صريح، لا صريح في الإجماع لكن ظاهر في علمائنا. ومرة نسبه إلى علمائنا لكن لا بلفظ علمائنا صراحة، بلفظ عندنا، قال عندنا، مع أنه عقب قوله عندنا بقوله إن لنا فيه قولا بالبطلان. وطبعا هذا يضعف ظهور عندنا، مع أنه عندنا في نفسه قد لا يكون بقوة ألفاظ أخرى، بل حتى لفظ علمائنا وإن كان هو جمع ويشمل كل عالم عالم وربما أحسن وأظهر من عندنا اللي يأخذنا كعلماء أو كطائفة صرة واحدة جملة، عندنا علمائنا يشمل كل واحد واحد، لعله من هذه الجهة أقوى. ولذلك قال أولا قال علمائنا بالصراحة، فهذا فيه قوة أكثر، بعدين قال جاء بلفظ عندنا، أخر هذا ليقول هذا ظهور ذاك، هذا ظهور في النسبة إلى علمائنا، ذاك صريح في النسبة إلى، والنسبة إلى علمائنا فيها هذا التفصيل لكل واحد واحد، هي أقوى من هذه الجهة. لكن قد يقال في كل منهما يكفي، يكفي في صحة النسبة إلى علمائنا كجملة أن يكون هو القول المعروف المشهور الذي يقول به المعظم، وإن وجد فيهم نادر أو شاذ يذهب إلى الخلاف، خصوصا في لفظة عندنا. لكن على كل حال يمكن أن يستفاد من النسبة إلى علمائنا على الأصل، إن لم يكن ما يدل على أن هذه نسبة إلى الجملة مع وجود قول شاذ أو نادر، يمكن أن يستفاد منها أنها دعوة إجماع منهم، اتفاق منهم، كل واحد منهم يقول به، يمكن. على كل، وبغض النظر عن هذا، نقول في غاية المراد للشهيد حكاية الصحة عن العماني ابن أبي عقيل وعن المفيد والمرتضى وعن الشيخ في النهاية وسلار حمزة بن عبد العزيز والحلبي أبو الصلاح والقاضي ابن البراج وابن حمزة، لعله هذا يعطيك أن هذا شيء مشهور جدا بين المتقدمين مثلا. وحكيت الصحة أيضا عن ابن الجنيد الأسكافي، واستقر على الصحة رأي كل المتأخرين عدا فخر الدين وبعض متأخر المتأخرين، متأخرين عادة في الإصلاح من ابن إدريس، وهناك من يقول من المحقق مثلا من ابن إدريس فما تحت نزولا إلينا، يتأخر ينزل هكذا في الزمان نحونا، فما فوق وين يعني احنا نصعد، أول الزمان ذاك اللي كان فوق نحن نهبط هبوطا. على كل، فيقول كل المتأخرين يعني من زمان ابن إدريس، ابن إدريس علامة محقق، الحليون، العامليون مثلا شهيد شهيد تاني وأمثال هؤلاء، كل هؤلاء حكية الصحة عنهم عدا بعض متأخر المتأخرين كالأردبيلي والسيد الدامات وبعض متأخر المحدثين كما يحكى ذلك عن البحراني رحمه الله شيخ يوسف. بغض النظر ايه حكيت الصحة عن كل او استقر مش حكيت استقر يقول يعني كأنه هو حصل هذا المعنى استقر على الصحة رأي كل المتأخرين هذا هؤلاء بعض متأخري متأخريهم من المتأخرين عدا الفخر ومن متأخر المتأخرين بعض الأصوليين كالأردبيلي والداماد وبعض المحدثين كالمحدث البحراني غير هذا كل المتأخرين رأيهم على الصحة بغض النظر من قال من لم يقل وإن كان هذا ينفع ويفيد بحسب النقل المذكور بين المتقدمين شهرة واضحة على الصح بين المتأخرين يقول استقر الرأي العام عليها وهناك من قال هو المشهور وهناك من قال عند علمائنا وعندنا هذا مفيد بس بغض النظر عن هذا المهم النظر في الدليل فعلا والدليل على ذلك عموم أحل الله البيع وأوفوا بالعقود بعد الفراغ عن صدق اسم البيع والعقد على هذا العقد الصادر من الفضولي قاصدا به البيع عن المالك مع عدم سبق المانع سسبق المانع عدم سبق المانع لا يضر بحسب الظاهر يعني قلنا هنا يصدق العقد هناك أيضا يصدق لكن مع البيع عن المالك على كل هذه المسألة التي هي محل كلامنا بكل ما هو مفروض فيها هذا الصادر من الفضولي عقد وبيع أو لا نقول بلى عقد وبيع فإذا كان عقدا وبيعا شمله إطلاق أحل الله البيع وعموم أوفوا بالعقود لأنه بعد صدق البيع ليس هنا إلا اعتبار الرضا للأدلة الكثيرة كتابا وسنة الدالة عليه تجارة أن تراض لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس من وأمثال ذلك لكن هذه الأدلة كما كنا أشرنا في مرة سابقة لم تدل على أن المعتبر حصة خاصة من الرضا هي التي تحصل بصورة الإذن السابق الإذن المتقدم يأذن فيقع العقد مقارنا مقترنا بإذن صريح والرضا كما يمكن أن يتحقق بالإذن يمكن أن يتحقق بالإجازة اللاحق فإذا كان هذه الأدلة لم تخصص بحصة خاصة هي الإذنية من الرضا وفقط أطلقت اعتبار الرضا إذن الرضا الذي لا بد منه في العقد بالإجماع وبالأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة يمكن تحققه بصورة الإجازة فنقول عقد وبيع لحقته الإجازة وتحقق له الرضا المعتبر فيجب الوفاء به ويدخل في إطلاق أحل الله البيع يعني إمضاء البيع ومرجع ذلك كله كما يقول إلى التمسك بعموم حل البيع ووجوب الوفاء بالعقد خرج عن هذا العموم والإطلاق ودلالتهما واحدة يعني على الاستغراق أحل أوفوا بالعقود كل عقد أوفوا به أحل الله البيع كل بيع حكم الله بحله يعني وضعا بنفوذه بمضيه لكن هذا بالوضع عقود لأن الجمع المحلى باللام يفيد العموم هذا بالإطلاق لأنه لم يقل المفرد المحلى باللام لا يفيده خلافا لصاحب المعالم لكن بإطلاقه لم يقل البيع الكذائي البيع الخاص بيع المعين البيع المقيد بكذا أطلقه فيفيد الاستغراق في كل بيع. فنحن نتمسك بعموم أحل الله البيع الإطلاقي وأوفوا بالعقود الوضعي للشمول لهذا، بعد أن علمنا أنه خرج من هذا العموم باليقين العقد والبيع الخالي من الرضا مطلقا الذي ليس معه رضا لا بصورة إذن سابق ولا بصورة إجازة لاحقة، هذا خرج يقينا. وطبعا إذا كان عقد كان معه إذن ولحقته إجازة هذا بلا إشكال داخل يقينا، لكن هذا غير موجود. عادة إذا أذن المالك لا يرى نفسه محتاجا إلى إجازة، لا العقلاء يقولون بذلك، لا هو يرى نفسه محتاجا إلى ذلك ولا الشرع حتى يقول بذلك، فيكون إجازته لاحقة لغوا. فالذي يحصل عادة وهو داخل كقدر متيقن هو ما كان معه إذن سابق. إذن خرج يقينا ما ليس فيه رضا أصلا، لا إذن ولا إجازة، دخل يقينا ما فيه إذن، بقي الشاك أن ما فيه إجازة وخلى من الإذن داخل أو لا، وهذا شك بدوي. يعني بقطع النظر عن العموم تقول لا أدري إذا كان العقد ليس معه إذن ولكن معه إجازة يكفي هذا في الرضا المعتبر أو لا، هذا تساؤل وشك بدوي يعني ابتدائي هكذا، مش بدوي بمعنى غير مقرون بعلم إجماع مقابل المقرون، لا ابتدائي يحصل هكذا لأول وهلة بقطع النظر عن العموم. أما بالنظر للعموم نقول هو قال أحل الله البيع ولم يخرج منه إلا ما ليس فيه إذن ولا إجازة، فيبقى كل الباقي تحته، ما معه إذن واحدة وما معه إجازة واحدة، كل منهما يدخل تحت هذا العموم. يقول وإلى هذا المعنى وإلى هذا النحو من الاستدلال يرجع استدلال بعضهم على صحة العقد من الفضول بأنه عقد صدر من أهله وقع في محله، فهو صدر من أهله بمعنى أن البائع وأهل للعقد بالغ عاقل كامل ما فيه أي نقص، ما فيه أي نقص، فهو أهل لأن يصدر منه العقد، فالعقد صدر من أهله وقع في محله، بمعنى أن المورد والمحل الذي وقع عليه البيع مورد قابل للبيع وللنقل، وليس مثلا خمرا أو خنزيرا أو ميتة مما منع الشارع عن بيعه ولم يحكم بتأثير نقله بغض النظر عن الحرمة التكليفية، الكلام هنا في الصحة فعلا هذا ليس من ذاك القبيل، لا يقبل النقل، ليس محلا للبيع بحكم الشرع، لأن كلامنا هو في أن أبيع مال المالك، وأصلا المالك المسلم لا يملك خمر ولا يملك خنزير وحتى ميت لا يملك، لكن يكون له في حق الاختصاص مثلا حيوانه مات عنده، ها لو فرضنا مثلا ها لو فرضنا أن هذا أبوه نصراني وهو أسلم وهو الوارث الوحيد ومات أبوه وترك خنازير كثيرة ربما نقول يرثها، لكن بهذا المعنى يرثها يعني يكون له في حق الاختصاص ربما إذا أردنا أن نصور ذلك، لكن إذا لم يتصور هناك فلا صورة فيها حق اختصاص إلا اللهم شاته تحولت في يوم وليلة خنزيرة بقدرة القادر يمكن أعطي الدواء ما فانقلبت. اليوم لم يبقى شيء مستحيل. على كل إذن هو لا يملك مثل هذه الأمور. نعم يكون له فيها حق الاختصاص، فأصلا قد نقول الفرض غير متصور أن تبيع عن المالك المسلم شيئا لا يصح نقله. وعلى كل حال سواء تصور هذا الفرض أو لم يتصور، محل كلامنا هو ما لو باع ما لم يكن من هذا القبيل. محل الكلام هو هذا. دابة المالك، كتابه، ثوبه، خاتمه، داره وأمثال ذلك مما لو أذن فيه المالك ما كان إشكال. الآن هذا تصرف بلا إذن فصار فضولية وباع من دون إذنه، يصح الإشكال من هذه الجهة فقط. كل الإشكال من هذه الجهة، بمعنى لا نفترض الفضول مجنونا ولا صغيرا ولا كذا ولا كذا، ولا نفترض المبيع خمرا ولا خنزيرا، فإنه حتى لو كان يبيع ماله وهو مجنون أو صغير ما يصح. وحتى لو فرضنا أنه هذا الخمر والخنزير له أو الميتة بمعنى حق الاختصاص، إذا أمكن تصور حق الاختصاص كتحول الشاة عنده خنزيرة أو موت شاته صيرتها ميتة، حتى لو كان كذلك فإذا باع لا يصح. نحن نفترض الفضول ككل مورد يكون جامعا للشراط من كل جهة إلا من هذه الجهة التي هو بها فضولي، يعني ما في إذن. كما مثلا عندما نشترط في بيع المالك، في بيع المالك اختياره، لا بالمعنى المقابل للجبر وسلب الإرادة، اختياره بمعنى المقابل لطيب النفس، بمعنى الكراهة. عندما اشترط فيه هذا فنبحث، طيب لو باع مكرها فاقدا للشرط يعني واجدا لكل الشروط الأخرى. هكذا دائما نفرض وجود كل الشروط، نبحث من جهة هذا الشرط، فهذا إذن عقد واجد لكل الشروط. من جهة العاقد، العاقد كامل أهل للعقد. من جهة محل العقد والمعقود عليه، المحل أيضا قابل. لا تقول أهل، أهل عادة يقولون في المختار، قل قابل هذا المورد. بناء عليه عقد صدر من أهله وقع في محله، لن تقول لي وقع من أهله صدر في محله وين الرضا؟ يقول ايه من رضا أتينا به بصورة الإجازة. وقلنا أدلة الرضا ليس فيها تقييد بالإذن، فهو عقد صدر من أهله وقع في محله، لم يبق فيه أي نقص. بناء على هذا فما ذكره الشهيد في غاية المراد من أن الاستدلال عليه بأنه عقد صدر من أهله وقع في محله هو من المصادرات. شهيد هكذا قال في غاية المراد، هذا الاستدلال من المصادرات. يقول هذا لم أتحقق وجهه، لم أفهم كيف يكون من المصادرات. مصادرة يعني الاستدلال بمحل النزاع، يعني بنفس المدة. أقول لك هل عقد الفضول صحيح أو لا؟ تقول لي صحيح، دليلي أنه صحيح مثلا، أو تقول صحيح وتمشي. يا أخي هذا محل النزاع. الشهيد يقول استدلاله أنه عقد صدر من أهله وقع في محله، أول الكلام هو هذا محل النزاع. هل هذا عقد صدر من أهل وقع في محله ليكون صحيحا أو لا؟ فلا. أنت تتمسك بنفس المدعى، تقول لي صدر من أهله وقع في محله. مصنف يقول بعد ما بينت لك معنى الاستدلال بأنه صدر من أهله وقع في محله، لا يبقى وجه الاعتراض بأنه أول كلام. نسألك أيها الشهيد، إشكالك وين؟ إشكالك وين؟ أهلية العاقد والعاقد أهل بالغ كامل، قابلية المحل، المحل قابل، ما في إلا إشكال الرضا. وقلنا لك الرضا يكفي فيه الإجازة حسب أدلته، انتهى. والمصنف يقول لعل الشهيد نظره في التشكيك بهذه الدعوة بهذا الاستدلال وأنه مصادرة إلى الشق الأول بهذا البيان. يقول أول الكلام أن هذا عقد صدر من أهله، لماذا؟ صحيح هو بالغ عاقل، ما أدري جيب صفات الكمال والجلال كلها خليها فيه، لكنه غير مأذون ولا حتى مرضي عن فعله، يعني بالرضا الباطني ما في شيء. الشهيد قد لا يكون ملتفتا إلى مسألة الرضا الباطني، وقد لا تكون طرحت من قبل مثلا، على الأقل غير مأذون حتى يكون أهل. يا أخي أهليتك بمعنى الكمال الذاتي يعني البلوغ والعقل والرشد وما أدري ماذا، تنفع في بيعك في أموالك لكي تستطيع وتكون أهلا أن تبيع أموال الناس، تحتاج فوق هذه الأهلية الذاتية أهلية عارضة، تأهيل بإذن المولى. من لم يؤذن له من قبل صاحب المال لا يكون أهلا لبيع ماله، هكذا مثلا مراده. إذا كان هذا مرادك بسيط، وقلنا لك الأهلية لبيع مال الغير إلى ما تحتاج؟ أنت قلت إلى الإذن. قل لك الأدلة اللي قالت يعتبر رضا من له الرضا ومالك المال ممن له الرضا، ما قالت يعتبر الإذن، قالت الرضا بقول مطلق وأطلقت بحيث تشمل الإذن والإجازة. طيب هذا صدر منه العقد بأهلية ذاتية، تسلم؟ نعم. يبقى تحصيل الأهلية العارضة من جهة رضا المالك، لكن تحصيلها يمكن بالإجازة. إذن ليس لأحد أن يقول هذا لما وقع وقع بالأهلية عارضة، لأن الإجازة ينتظر فيها. إذا لم يحصل إجازة حصل الرد يقال ما في أهلية، أما إذا أجاز هذا عقد صدر من أهله وقع في محله. قال الأولى أن يبيع المالك للمالك، أن يبيع للمالك مع عدم سابق منع من المالك، وهذا هو المتيقن من عقد الفضولي والمشهور الصحة، بل في التذكرة نسبه إلى علمائنا، إلى العلماء تارة صريحا بلفظ العلماء، والنسبة إلى العلماء مفيدة لأن تعني أن كل واحد واحد قال، فتارة نسبه هذا صريحا بلفظ العلماء وأخرى ظاهرا بقوله عندنا. لفظ العلماء صريح في نسبة إلى العلماء التي تنفع في أن المنسوب إليه كل واحد واحد، لفظ عندنا غير صريح في العلماء ظاهر فيه، فهو أضعف من هذه الجهة. ومع ذلك إلا أنه ذكر عقيب ذلك أن لنا فيه قولا بالبطلان، حتى مع أنه ظهور وليس مثل ذاك، ذاك أيضا ظهور. التفت لما أقول يا أخي، أنا مرات أشك أن الفكرة وصلت. علماؤنا أيضا ظهور، يعني في أن النسبة إلى كل واحد واحد، لكنه صريح في معنى العلماء. هي النسبة إلى العلماء ظاهرها الإجماع، لكن إذا كانت بلفظ العلماء فهي صريحة في النسبة إلى معنى العلماء، إذا كانت بلفظ عندنا فهي ظاهرة في النسبة إلى العلماء. لفظ عندنا ظاهر في النسبة إلى العلماء، لفظ العلماء صريح في النسبة إلى العلماء، كلاهما مشترك في النسبة إلى العلماء. النسبة إلى العلماء ظاهرة في الإجماع لا أكثر. واضح ماذا أقول؟ وفي غاية المراد حكي الصحة عن العماني، حكى بحسب الظاهر عندكم. شو حكى؟ حكى، حكى هو الشهيد في غاية المراد الصحة عن العماني والمفيد والمرتضى والشيخ في النهاية وسلار صاحب المراسم والحلبي والقاضي وابن حمزة في الوسيلة، وحكى أو حكي عن الإسكافي ابن الجنيد. هذا عادة ابن الجنيد أقواله وأراه غير معروفة كثيرا، لكن هو كان من المخالفين واستبصر في سن متأخرة لعله في سن 80، ولذلك فقهه كما يقولون فيه رائحة المباني العامية. لكن مقصودي من غير هذا الجهة، أقواله من أين نأخذها؟ غالبا ما يأخذونه من العلامة، ولعله بالتحديد من المختلف يتعرض له هناك. وهناك من جمع هذه في كتاب صغير كتيب، ولو أنه سميك لربما يكون من أكثر من 100 صفحة، أسماء فتاوى ابن الجنيد، جمعها من هنا وهناك في الغالب من نقل العلامة مثلا. على كل، لذلك تجد في الحاشية عند قول المصنف حكي عن الأسكافي تخريجه على العلامة في المختلف، ومن الطبيعي كذلك ولده في الإيضاح ابن فهد في الكذا، يعني هؤلاء القريبين من العلامة المعاصرين العلامة مثلا، بعضهم متتلمذ عند العلامة، هؤلاء أيضا ينقلون، لكن ليس بالضرورة أن يكون دائما نقلهم عن العلامة. كيفما كان، واستقر على الصحة رأي من تأخر، كل من تأخر عدا فخر الدين اللي هو من المتأخرين بقول مطلق، بل قد يعد في متقدم المتأخرين وبعض متأخر المتأخرين، وهذا قرينته كالأردبيلي والسيد الداماد وبعض متأخر المحدثين كما ينسب إلى شيخ يوسف البحراني. المهم، لماذا الحكم بالصحة؟ يقول لعموم أدلة البيع والعقود، لأن خلوه عن إذن المالك لا يجب سلب اسم العقد والبيع عن هذا، بيع وعقد، يبقى فقط اشتراط ترتب الأثر بالرضا وتوقف الأثر على الرضا، لكن هذا الاشتراط أيضا لا مجال لإنكاره، لا أقول لك، وهذا الاشتراط لا مجال لإنكاره، فلم يبقى الكلام إلا في هذه الجهة. إذا هذا عقد وبيع ويعتبر فيه الرضا، فهل الرضا المعتبر هو بصورة الإذن خاصة أم يكفي فيه الإجازة؟ يقول فلم يبقى الكلام إلا في اشتراط سبق الإذن وعدم كفاية الإجازة، وحيث لا دليل عليه، لا دليل عليه، لأنه الأدلة التي دلت عليه مطلقات، دليل خاص يقيدها ويقول مثلا تجارة عن تراض أي بنحو الإذن السابق ما في، فتبقى الإطلاقات على ما هي، وحيث لا دليل عليه مقيد فمقتضى الإطلاقات عدمه. ومرجع ذلك كله إلى عموم حل البيع ووجوب الوفاء بالعقد خرج منه على اليقين العاري عن الإذن والإجازة جميعا معا. ولم يعلم خروج ما فقد الإذن ولحقه الإجازة، يشك في خروجه بدوان، فيبقى تحت العام ويزول الشك بهذا اللحاف ولو تعبدان. وإلى هذا نحو الاستدلال الذي ذكرنا يرجع استدلالهم بأنه عقد صدر عن أهله في محله، فما ذكره في غاية المراد من أن هذا النحو من الاستدلال من باب المصادرات لم أتحقق وجهه، لأن كون العاقد أهلا للعقد من حيث إنه بالغ عاقل لا كلام فيه حتى للشهيد، وكذا كون المبيع قابلا للبيع ليس بميتة وليس بخنزير وليس بخمر وأمثال ذلك مما يمنع عن صحة العقد عليه وبيعه ونقله، فليس محل العقد الكلام إلا خلو العقد عن مقارنة إذن المالك. لكن هل يعتبر مقارنة إذن المالك وهو مدفوع بالأصل كما الأصل اللي هو الإطلاق وليس الأصل العملي، الأصل اللفظي الذي ذكرته قبل قليل مقتضى الإطلاق، فلتفت جيدا. ولعل مراد الشهيد بالتحديد المنازعة في الشق الأول صدر من أهله، هذا من باب مصادر، ولعل مراد الشهيد أن الكلام في أهلية العاقد هل صدر من أهله هذا العقد أو لا، وقع في محل نعم هل صدر من أهله أو لا، لكن لا بمعنى أنه ليس بعاقل بالغ، هذا نسلمه. أهلية ذاتية موجودة، أهلية العارضة لبيع مال الغير التي تنشأ عن إذن الغير، هذه أول الكلام توفرها في الفضول، حتى لو قلت يلحق الإجازة قل أول الكلام كفاية الإجازة، تقول صدر من أهله من هذه الجهة لأن معه إجازة، أقول لك أول كلام، نقول طيب إذا كان هذا مقصود ففي الجملة له وجه في نفسه، لكن بلحاظ ما ذكرنا من الدليل ينتفي هذا، تثبت الأهلية، لأن الأهلية العارضة بأي معنى؟ أنت تقول معنى أن يكون مأذونا وأول كلام أن يكون معه إجازة لاحقة، أقول نعم، الأدلة دلت على اعتبار الرضا ولم تقيد بالإذن، فالمحصل منها أن ما نسميه أو تسميه أهلية عارضة من جهة رضا المولى يكفي فيها الرضا ولو بالإجازة اللاحقة. لذلك يقول ولعل مراده أن الكلام في أهلية العقد ويكفي في إثباتها العموم المتقدم. أي عموم متقدم؟ ها؟ أنا أفضل أن يكون هو يمكن أن يريد هذا، هو يمكن أن يريد هذا له توجيه، لكن أفضل أن يكون ما قال وحيث لا دليل عليه فمقتضى الإطلاقات عدمه. ها؟ أي إطلاقات؟ إطلاقات يعتبر الرضا عن تراض عن طيب نفس، ما قالت بإذن سابق فدلت بالإطلاق على كفاية إجازة اللحق وأن الرضا المعتبر يتحقق بصورة الإجازة، فالأهلية هنا حاصلة. أما إذا رجعت إلى عمومات أحل الله البيع وأوفوا بالعقود، خفت تعال قرر لي كيف تثبت الأهلية بهذه العمومات، يعني تثبت بكل الدليل المتقدم تتمسك به بعد صدق البيع ودفع اعتبار الإذن بإطلاقات الرضا. طيب ما هذه وحدها كافية، ليش حتى أضم كل الدليل بعموميه، عموم البيع والعقد وعموم إطلاق الرضا، واضح؟ أظن هذا يكون أفضل، والحمد لله رب العالمين.